إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فأنصح نفسي وإياكم أولا بهذا الدعاء العظيم الذي أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شداد ابن أوس أن يقوله إذا رأى الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، أي انصرفوا إلى الدنيا وانشغلوا بها وغفلوا عن الآخرة، فحينئذ تأتي أهمية هذا الدعاء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لأنه إذا كثر المال جاءت الفتنة، والإنسان في مثل هذا بحاجة إلى الثبات، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لأن الإنسان أيضا يصاب بكسل فيما يتعلق بأمور الآخرة إذا وجد انصراف الناس إلى الدنيا، فهو بحاجة إلى عزيمة على الرشد. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، موجبات رحمتك أي الأعمال الصالحات التي تستوجب رحمة الله عز وجل. وعندما نقول تستوجب، يعني الواجب الذي أوجبه الله تعالى على نفسه. وعزائم مغفرتك أيضا الأعمال الصالحة التي أيضا تستوجب مغفرة الله تبارك وتعالى. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، هذا أيضا في زمان الفتن. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، لأنه سلاح في الفتنة، القلب الصادق واللسان، القلب السليم واللسان الصادق هو سلاح في الفتنة، وخاصة فتنة المال، فإن الإنسان قد يكذب من أجل تحصيل المال. قلبا سليما ولسانا صادقا. وأسألك من خير ما تعلم، دعاء شامل. وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، أي مما يفعله العبد من الذنوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذا ختم هذا الدعاء بقوله إنك أنت علام الغيوب، هذا حديث مليح حري بكل مسلم أن يحفظه في زمان الفتن. والحديث رواه الطبراني في الكبير، وقال الشيخ الألباني إسناده جيد، وفي بعض رجاله كلام لا يضر، وفي بعض رجاله كلام يعني لا يضر. وصلنا أيها الإخوة في سلم الوصول إلى علم الأصول في العقيدة للشيخ الحكمي إلى ما ورد في الجنة والنار. قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. فذكر في هذا البيت ثلاث مسائل في هذا البيت. المسألة الأولى حق، والمسألة الثانية موجودتان، والمسألة الثالثة لا فناء لهما. فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالجنة والنار. المسألة الأولى كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، فهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة اعتقادا جازما بأن الجنة والنار حق. ولا تكاد صفحة من صفحات المصحف تخلو من ذكر الجنة والنار، تخلو من ذكر الجنة والنار. فإذا هذه عقيدة جازمة عند أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالجنة والنار، والآيات في ذلك كثيرة. وطريقة القرآن في ذكر الجنة والنار هي طريقة المثاني، أنه إذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وإذا ذكرت النار ذكرت الجنة. فهذه طريقة القرآن في ذكر الجنة والنار، كقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أن لهم جنات. فذكر الجنة والنار يعني مثاني، والآيات في ذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. ثم قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. فإذا هذه طريقة القرآن في ذكر الجنة والنار، والآيات في ذلك كثيرة معلومة. يقول الشيخ: كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فتارة يعد من الوعد ويتوعد من الوعيد، وتارة يرغب في الجنة ويدعو إليها ويرهب من النار ويحذر منها، وتارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه، ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه. قال: فمن رام، أي طلب استقصاءه، فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد، والله الموفق. فإذا هذا الدليل على أن الجنة والنار حق. وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة جدا، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: والجنة حق والنار حق. يعني شهد أيضا أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثم تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس في البخاري الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، يعني افتتح بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا قيم، ملك، نور، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فإذا هذا شو؟ هذا توسل بالثناء على الله عز وجل، هذا كله ثناء على الله عز وجل. ثم قال: اللهم لك أسلمت. تقول هذا توسل بفعل العبد. فإذا أولا توسل بالثناء على الله عز وجل، اللهم لك الحمد أنت كذا وكذا وكذا، ثناء على الله عز وجل. ثم توسل بفعل نفسه: اللهم لك أسلمت. هذا توسل بفعل العبد. وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. بعد هذين التوسلين أيها الإخوة جاء الطلب، قال: فاغفر لي. تقول هذا هو الطلب. فإذا في هذا الدعاء العظيم توسل أولا بالثناء على الله عز وجل، ثم توسل بفعل العبد، ثم ذكر مطلوبه، ثم ذكر مطلوبه: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله وحقية وعده الصادق. فإذا هذا أيها الإخوة هذا البحث الأول، أن الجنة والنار حق. البحث الثاني: اعتقاد وجودهما الآن، موجودتان الآن مخلوقتان، والأدلة على هذا كثيرة من القرآن والحديث. فأما من القرآن فقوله تعالى في الجنة: أعدت. أعدت، إذن هي موجودة الآن، أعدت للمتقين. وقوله جل وعلا في النار: أعدت للكافرين. أعدت، فهذا دليل على أنها موجودة الآن. وأما الأحاديث فما جاء في صحيح البخاري أن العبد إذا مات فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، مقعده في الجنة يعرض عليه بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. إذن يعرض عليه مقعده، يقال له هذا مقعدك. إذن موجود الآن. وحديث عمران بن حصين في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا دليل على أنها موجودة الآن. كذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر ابن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: عليك أغار يا رسول الله. وكذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم، شدة الحر وكذلك شدة البرد هذا كله من جهنم، فإذا هي موجودة الآن. وكذلك حديث اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. كل هذا يدل على وجود الجنة والنار الآن. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا، هذه كلها أحاديث في الصحيحين، ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. في حديث المعراج ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. في صلاة الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وتأخر، فلما تقدم رأى الجنة وأراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، تقدم حتى يتناول عنقود من العنب، وأنه لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. قال وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، إنسان كان يطوف مع الحجاج وله عصا معقوفة فيمد عصاه حتى يسرقهم يأخذ نقودهم، فإذا لم يتفطنوا له أخذ وإذا تفطنوا له قال يعني هذا المحجن، فهذا الذي كان يسرق الحاج النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار. ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أمعاءه، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من جر عبادة الأصنام إلى البيت الحرام، كما أنه جر الأصنام من الشام فكذلك يجر قصبه أي أمعاءه في نار جهنم. ولما خلق الله الجنة، هذا حديث واضح جدا، حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، حفت بالمكاره، حفت بالمكاره. وأعظم مكروه، أعظم مكروه حفت به الجنة هو طلب العلم، لأنه مفتاح كل خير، هو مفتاح كل خير. فانظر كراهية الناس الآن للعلم وطلب العلم. ما شاء الله في الصيام يعني المساجد مملوءة وتزيد خارج المسجد، في الحج ما شاء الله الآن البلاد السعودية يتخذون الإجراءات حتى يقللوا من الأعداد، ليش؟ لأن الحج فيه نوع من الفسحة والترويح، كثير من الناس يذهب الحج وفسحة وخلينا نروح نرتاح شوية من تعب العمل كما ذكر ابن الجوزي في كتابه مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، ذكر نيات الناس المختلفة في الذهاب للحج، فذكر أن منهم من يذهب نزهة يكون عنده ملل من البلد الذي هو فيه فيقول خلينا راح حج. وأما العلم فلا تجد أحدا. فلا تجد أحد. فهذا أعظم مكروه حفت به الجنة، وهو يعني طلب العلم. ولذلك تجد الذي يطلب العلم مدة بعد مدة يمل ويترك، والواقع يشهد هذا. ولا يصبر على العلم إلا الصابرون، لا يصبر على طلب العلم إلا الصابرون. وطلب العلم أيها الإخوة إنما هو في المساجد، أصالة في المساجد. واحد يقول طيب الجامعة، نقول له أنت شوف حال هذا الذي التحق بالجامعة، انظر حاله قبل الجامعة وبعد الجامعة، فإن وجدته مشغولا بالعلم إذن هذا من طلاب العلم. وأما بعد الشهادة إذا كسل فنقول كان قصده الشهادة، خلاص كان يطلب شيئا فوصل إليه. فهذا يعني من أعظم المكاره التي حفت بها الجنة، هو طلب ليش؟ هو طلب العلم. قال ثم أرسله إلى النار، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فحفت بالشهوات. ومن هنا أيها الإخوة حفت بالشهوات، تقول ومن هنا كان أكثر الناس في النار. لأن هذا سؤال مطروح، ليش أهل الجنة أكثر، ليه أهل النار أكثر من أهل الجنة؟ لماذا أهل النار يعني أكثر من أهل الجنة؟ فنقول لأن النار حفت بليش؟ حفت بالشهوات. لأن النار حفت بليش؟ بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إليها، فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، لأنها حفت بليش؟ بالشهوات. يقول الشيخ وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزلة فيها وعرض مقعده عليه، وأن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين. فكل هذا يدل على إيش؟ على وجود الجنة والنار الآن، فهما مخلوقتان موجودتان الآن. وأما المعتزلة فماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا عبث، يعني وجود الجنة والنار الآن بدون ما يكون فيهم أحد، هذا نوع من العبث ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فأوجبوا على الله تبارك وتعالى ما أملته عليه عقولهم وأفكارهم. وهؤلاء أيها الإخوة يعني لو استناروا بنور الحديث واستضاءوا بضيائه ما قالوا هذا الكلام، وإلا هذه أحاديث تجعل الإنسان يقطع ويجزم جزما أن الجنة والنار موجودتان الآن. هذه الأحاديث بالكثرة الكاثرة وأكثرها في الصحيحين تعطي الإنسان علما يقينيا بأن الجنة والنار موجودتان الآن. وأما البحث الثالث فهو في قول الشيخ لا فناء لهما، فتأتينا هنا مسألة فناء الجنة والنار، مسألة فناء الجنة والنار. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار تبقيان ولا تفنيان أبدا أبد الآبدين، كل مخلد في داره. والآيات في ذلك أيها الإخوة كثيرة ودلالاتها متنوعة، الآيات كثيرة ودلالاتها متنوعة، في فرق بين أن تكون الأدلة كثيرة وكلها في دلالة واحدة وبين أدلة كثيرة مع تنوع الإيش؟ تنوع الدلالات. فقال تعالى مثلا في بعض الآيات خالدين فيها أبدا، فإذا بالتأبيد. في بعض الآيات وما هم منها بمخرجين، فنفى خروجهم منها، هذه دلالة أخرى. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وهذا أسلوب عرب معروف، أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن بقاء شيء ودوامه يقولون ما دامت السماوات والأرض، ما دام الليل والنهار، فهذا أسلوب عرب معروف يدل على ماذا؟ يدل على البقاء وعدم الانقطاع. طبعا إلا ما شاء ربك، سيأتي الجواب عنه الآن. قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد. قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لكن الموتة الأولى قد ذاقوها، فإذا لا يذوقون فيها الموت، هذا دليل على البقاء. قوله تعالى في فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، قوله تعالى عن النار إن عذابها كان غراما، غراما يعني شو؟ يعني ملازما لأصحابه، كملازمة الغريم لغريمه، كملازمة الغريم لغريمه. قوله تعالى ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهذه كلها دلالات على بقاء الجنة والإيش؟ بقاء الجنة والنار. طيب، تقول أما بالنسبة للاستثناء، وأما بالنسبة للاستثناء في سورة هود قال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، حتى قال جماعة من أهل الحق أن النار إيش؟ أن النار تفنى، قالوا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، الله عز وجل بعد ذلك يفعل ما يشاء، فاستدلوا بهذه الآية على فناء إيش؟ على فناء النار، وليس كما قال. فإذا الذي في سورة هود في حق الأشقياء وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. ففي حال الأشقياء ختم الله تبارك وتعالى بقوله إيش؟ إن ربك فعال لما يريد، وفي حال السعداء قال عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع، فلأجل ذلك قالوا الجنة باقية لا تفنى، لأن الله عز وجل أحكم آياته فقال عطاء غير مجذوذ، وأما في الأولى قال إن ربك فعال لما يريد، فاستندوا على هذا. واستندوا أيضا على أحاديث وأقوال عن الصحابة، خلاصتها خلاصة هذه الأحاديث والآثار أن الصريح منها ضعيف لا يحتج به، وأن الصحيح منها غير صريح في الدلالة، فنقول الصريح منها يعني الذي يدل على قولهم غير صحيح، الصريح غير صحيح، والصحيح غير صريح، غير صريح في الدلالة. ومن أجل ذلك ألف الصنعاني رسالة في الرد على هذه الطائفة من أهل السنة الذين تبنوا هذا القول، وهي إيش؟ كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار. هذه الرسالة للصنعاني، وقد حققها الشيخ الألباني وجعل له مقدمة عظيمة فيما يقرب من 50 صفحة، فيها علم يعني غزير. خلاصة الرسالة أن الأدلة التي ذكروها لا تصح، والذي يصح منها آثار عن الصحابة ولكنها ليست صريحة، ولكنها ليست صريحة. وإذا كانت ليست صريحة فالحكم للأدلة الصريحة الواضحة في بقاء الجنة والنار. طيب نرجع إلى الاستثناء، نرجع إلى الاستثناء. فخلاصة ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. تقول أيضا وفي سورة الأنعام قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. فالاستثناء في حق أهل النار جاء في سورة هود وفي سورة الأنعام. تقول فالصحيح في هذا الاستثناء أنه عائد على العصاة من أهل التوحيد، أنه عائد على العصاة من أهل التوحيد، فيكون المعنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من دخول عصاة الموحدين في النار ثم يخرجون منها. فالاستثناء يعود إلى العصاة من أهل التوحيد الذين يخرجون بالشفاعة وبرحمة رب العالمين، وبرحمة رب العالمين. وهذا هو المعتمد الوارد عن بعض السلف والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. تقول وورد عن الصحابة في ذلك أقوال غريبة، وهي التي تعرض لها الصنعاني في كتابه بالنقد، وورد عن الصحابة في ذلك أقوال غريبة. وقال السدي هي منسوخة، منسوخة بإيش؟ بالآيات التي فيها التأبيد. وقال قتادة الله أعلم بثنياه. فإذا صار عندنا كم مذهب؟ كم مذهب؟ 4 مذاهب. منهم من قال المذهب الأول ما جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا بظاهر الآية اللي هو إيش؟ وورد عن الصحابة في ذلك أقوال غريبة. القول الثاني من قال أنها إيش؟ منسوخة. القول الثالث من توقف. والقول الرابع هو القول الصحيح، أن ذلك عائد على ماذا؟ عائد على العصاة من أهل الإيش؟ من أهل التوحيد. فإذا هذا هو الاستثناء في حق الأشقياء. وأما في حق السعداء، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. فقال ابن كثير أي أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله، فله المنة عليهم دائما. أي أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته. يعني اعلموا يا أهل الجنة أن النعيم الذي أنتم فيه هذا بمشيئة الله عز وجل، وليس يعني أنتم تستحقونه بأعمالكم، وإنما هو بفضل الله عز وجل ومنته، هذا معنى الاستثناء في حق السعداء. قال بل هو موكول إلى مشيئة الله فله المنة عليهم دائما. هذا الذي اختاره ابن كثير. تقول: وقال الضحاك الحسن: هي، يعني الاستثناء في حق السعداء هنا، هي في حق عصاة الموحدين، الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها، يعني خالدين في الجنة إلا المدة التي مكثوا فيها في النار قبل دخولهم، إلا المدة التي مكثوا فيها في النار قبل دخولهم. هذا معنى قول الضحاك والحسن. وذكر لنا ابن كثير هنا فائدة، قال: وعقب ذلك بقوله عطاء غير مجذوز، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثم انقطاعا، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة، لأن ممكن إلا ما شاء ربك أنه ممكن يكون في انقطاع، فلدفع هذا التوهم قال الله تعالى عطاء إيش؟ عطاء غير مجذوز. وعقب ذلك بقوله تعالى عطاء غير مجذوز، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثم أن هناك انقطاعا، بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع. قال: كما بين في الأول في عذاب أهل النار أنه مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال: إن ربك فعال لما يريد. فإذا إن ربك فعال لما يريد لا يستفاد منه الفناء، وإنما يستفاد منه ماذا؟ أن الله عز وجل إنما عذبهم بمشيئته وإيش؟ وعدله، وما ظلمهم. هذا معنى الآية: إن ربك فعال لما يريد، أنه عذبهم بمشيئته وحكمته ولم يظلمهم، فلا يستفاد من الآية أن النار إيش؟ تفنى. فلا يستفاد من قوله إن ربك فعال لما يريد، ها؟ يعني أنه يفعل ما يريد بعد ذلك، لا، إن ربك فعال لما يريد أي أنه سبحانه وتعالى عذبهم بمشيئته وعدله وحكمته. فهذا هو معنى الإيش؟ هذا هو معنى الآية. فهذا ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في توجيه يعني هذا الاستثناء، في توجيه هذا الاستثناء. فإذا أيها الإخوة، لا يستفاد من قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد أن الجنة أن النار تفنى بعد ذلك، وإنما أنه سبحانه وتعالى إنما عذبهم بعدله وحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. طيب، طبعا نحن من هؤلاء الذين قالوا هذا القول؟ طبعا تعرفون أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جاء عنهما ما يفيد هذا، أن النار إيش؟ أن النار تفنى. وسأعود مرة أخرى إلى إيش؟ إلى هذا، وليكن الآن. فإذا تقول يعني هذه القضية، قضية فناء الجنة والنار، فيها يعني عدة مذاهب نكتبها ملخصة. هو طبعا الشيخ هنا ذكرها، لكن من هنا ربما تكون يعني أحسن. فتقول: القول الأول في هذه المسألة، مسألة يعني فناء النار والجنة وكذا، القول الأول قول الجهمي، قالوا بفناء الجنة وفناء النار، فناء الجنة وفناء النار. القول الثاني قول الخوارج والمعتزلة، يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كان من أهل التوحيد، ولو كان من أهل التوحيد، فيخلد الجميع في النار. القول الثالث قول اليهود، الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها وطبعا عندهم في التوراة نصوص بهذا، في التوراة المحرفة طبعا، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك عنهم في كتابه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فإذن اليهود يعتقدون هذا، وفي أثار تبين هذا، منها ما جاء عن ابن عباس قال أو ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا إنما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحيم، وقالوا إذا خلى العدد انتهى الأجل فلا عذاب وتذهب جهنم وتهلك. القول الرابع قول ابن عربي الصوفي هذا، ولا صوفي ولا شيء، فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم نارية فيتلذذون بالنار. مولى خلاص، طالما الإنسان خرف خليه يخرف، يقول بعد مدة تصبح طبيعتهم نارية فيتلذذون بالنار، حتى قال العذاب من الإيش؟ ها؟ من العذوبة، كالماء العذب يعني. الخامس قول من زعم أن أهلها يخرجون منها وتبقى، فإذا عندهم الفناء بمعنى إيش؟ أن أهل النار يخرجون من النار لكنها تبقى، هي تبقى لكن أهلها يخرجون، من وين يروحوا؟ أين يذهبون؟ ما في إلا جنة ونار، فإذا خرجوا منها هل هذا يدخلون الجنة؟ يستوي الكل يعني؟ السادس قول العلاف من أئمة المعتزلة، قال يصير أهل النار يعني جمادا لا يتحركون، يصيرون جمادا هذا العلاف. القول السابع قول من قال إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، يعني يعذب فيها من شاء مدة ثم يفنيها، لأن الله عز وجل جعل لها أمدا. تقول وهذا ذكره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في غير ما موضع، من أصرح هذه المواضع ما ذكره ابن القيم في شفاء العليل المجلد الثاني صفحة 218 إلى صفحة 245، ثم قال ابن القيم في صفحة 245 قال وأنا في ذلك على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإنه وصف دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم قال ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء. قال ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء. طبعا هذا القول معناه أننا نقولها أننا نفينا الخلود، يفعل الله ما يشاء، هذا معناه نفي ليش؟ نفي الخلود، وهذا مضاد لكتاب الله عز وجل. إلا أنه أيها الإخوة هذا ينبغي التنبه إليه، أنه جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم مواضع فيها التصريح بالقول الصحيح، وأنهم على مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. فمما جاء عن ابن القيم ما ذكره الشيخ هنا، قال وما أحسن ما قاله ابن القيم في كتابه الوابل، قال رحمه الله ولما كان الناس 3 طبقات، طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم 3، دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان، هاتان الداران لا تفنيان، يعني الجنة ونار من؟ ونار الكافرين لا تفنيان. هذا تصريح منه بعدم الفناء. قال ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، ولذلك عصاة الموحدين يكونون في الطبقة العليا من النار. طب إذا خرج عصاة الموحدين فإذا تفنى هذه الدار التي كانوا فيها. قال فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلامه. فهذا كلام واضح من ابن القيم في الوازن. وإذا كنا ما نعرف أي القولين متأخر عن الآخر فلا نجزم ما نقول ابن القيم، إنما تقول جاء عنه هذا وهذا. وأيضا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أيها الإخوة في الفتاوى المجلد 18 صفحة 307، قال وقد اتفق سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. فإذا هذا تصريح منهم. وعلى كل حال فلو كان هذا قولهم المتأخر فقد رد عليهم يعني غيرهم من العلماء، رد عليهم السبكي في كتابه الاعتبار ببقايا الجنة والنار، ورد عليهم الصنعاني في كشف الايش في كشف الأستار، ورد عليهم الشيخ مرعي الحنبلي في رسالة سماها توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين، هذا فيما يتعلق بإيش يعني فناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار. ثم ذكر الشيخ هذه الأقوال التي لخصناها الآن، لكن في حديث عن اليهود في هذا، في قول اليهود ذكر حديث البخاري عن أبي هريرة لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من اليهود فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. فقال صدقت وبررت. أنا رجعت إلى الفتح حتى أعرف من أبوهم وش التصحيح، ما ذكر الحافظ شيء، فالذي يقف على شيء من هذا يعني يخبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. فهذا حديث يعني ذكره البخاري في صحيحه. عندك بعد ذلك قال وقال ابن عربي وهذا ذكرناه، وقال الجهم، وقالت طائفة من المعتزلة، وقال أبو الهذيل العلاف، قال وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المعقول وصريح المنقول ومحادة ومشاقة لله تعالى وللرسول. ثم ذكر لك أبيات في من نونية ابن القيم في الرد على هؤلاء. قال فصل فيما جاء في الحوض والكوثر، فيما جاء في الحوض والكوثر. تقول أولا الكوثر نهر في الجنة أعطاه أو أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: ويطلق أو ويسمى حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يسمى إيش؟ كوثر. لماذا؟ لأنه يمد من الكوثر، يمد من نهر الكوثر. فإن أعطيناك الكوثر، هذا نهر في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حافتاه من اللؤلؤ. وهذا النهر يعني يمد الحوض في العرصات، في عرصات القيامة. فلما كان الكوثر يمد الحوض فسمي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سمي أيضا ليش؟ الكوثر. فإذا الكوثر اسم للحوض واسم ليش؟ للنهر. اسم للحوض واسم للنهر. قال: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. قال: وبه يشرب، ولا ومنه يشرب؟ ها؟ قال: وبه. تقول: كما قال تعالى: عينا يشرب بها. والأصل يشرب إيش؟ منها. لكن الشرب قد يكون مع روي وقد يكون بدون روي. واحد يشرب لكنه لم يروى، فجيء بالباء حتى يدل الشرب على ليش؟ على الروي أيضا، يعني يشرب ويرتوي، يشرب ويرتوي. فإذا قوله: وبه يشرب، يعني وبه يروى. فإذا يشرب هنا بمعنى إيش؟ بمعنى يروى، يعني يشربون ويروون. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني شكرا لهذه النعمة، إن شانئك هو الأبتر. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال: الخير الكثير. هذا قول ابن عباس، أن الكوثر بمعنى ليش؟ الخير الكثير. قال أبو بشر: فقلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. فإذا ما في منافع. إن أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير، ومنه هذا النهر، ومنه هذا النهر. والأحاديث في الحوض أحاديث متواترة، حتى أنه في المصطلح إذا مثلوا للحديث المتواتر مثلوا بأحاديث ليش؟ الحوض، كما قال السيوطي في ألفيته: منها، يعني من الأحاديث المتواترة، منها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. فأحاديث الرفع اليدين وأحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين كلها متواترة. منها حديث الرفع لليدين والمسح والحوض والمسح على الخفين. هنا ذكر 24 صحابي رووا أحاديث الحوض، 24 صحابيا. الإمام مسلم وحده أخرج أحاديث 17 منهم، بس الإمام مسلم في صحيحه، من رقم 2289 إلى 2305، 2289 إلى 2305، 17 حديث في صحيح مسلم عن الحوض. من هذه الحديث ما وافقه البخاري عليها، ومنها ما يعني تفرد بها مسلم. والشيخ ذكر لنا هنا عدتهم 24 صحابيا، لو رقمتهم من أنس إلى أسامة تحصل 24 صحابيا. فأما حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. ثم ذكر أيضا أحاديث أخرى. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء. صنعاء في اليمن، وأيلة وين؟ عند رأس البحر الأحمر، يعني طول البحر الأحمر كامل. شوف طوله كم، من أيلة إلى صنعاء. تعلق هنا وتقول: اختلفت الأحاديث في تحديد ذلك، اختلفت الأحاديث في تحديد ذلك كما سيأتينا الآن، ما بين المدينة إلى مثلا إلى عمان، من بين المدينة إلى صنعاء، ما بين أيلة إلى صنعاء. فتقول اختلفت الأحاديث في تحديد ذلك، وليس هذا باختلاف لوجهين، وليس هذا باختلاف لوجهين. الوجه الأول أن القليل داخل في الكثير، يعني مثلا لو جاء ما بين كذا إلى كذا ومسافته أقل، وجاء ما بين كذا إلى كذا مسافته أكبر، فالعبرة بالأكبر لأن القليل داخل في الإيش؟ في الكثير. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن المراد تمثيل أبعاد الحوض وتقريب ذلك للأفهام للتحديد بالضبط، المراد التقريب، تقريب ذلك للأفهام، وأنه حوض متسع. فلما كان المراد هو بيان سعة الحوض فيمكن أن تختلف المقادير. واحد يريد أن يعبر عن طول مسافة معينة يقول هذا من دبي لأبو ظبي، واحد يقول هذا من دبي إلى الشهامة، هذا من دبي إلى العين، مع اختلاف هذه المسافات. لكن هو أراد ماذا؟ أراد ليش؟ أراد بيان البعد، بعد المسافة. وجاء في حديث أنس أيضا: وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وجاء في حديث أنس أيضا: لا يردن علي الحوض رجال من أصحابي أو من صاحبني، حتى إذا رأيتهم رفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي رب أصحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا أهل البدع يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس. حديث عبد الله بن عمر قال: ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح بلدتان في بلاد الشام، بلدتان في بلاد الشام، هذا تقدير آخر. حديث حارثة بن وهب: كما بين المدينة وصنعاء، هذا عند البخاري. حديث جندب بن عبد الله: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني إيش؟ الفرط هو الذي يتقدم حتى يعني يعد السقيا، هذا الفرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرطنا، يعني يسبقنا إلى الحوض. حديث سهل بن سعد في البخاري قال: من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ. طبعا نذكر الفروق يعني حتى نجمع في النهاية، فنجمع لنا معاذ حتى ننقل بعد. فإذا أول شيء إيش؟ بعده، بعدين آنيته عدد نجوم السماء، فإذا أبعاده، بعدين آنيته. النبي صلى الله عليه وسلم فرطنا عليه. طيب، من شرب لم يظمأ أبدا. اللهم آمين. من شرب لم يظمأ أبدا يحرم منه أهل البدع كام الحين؟ 5. طيب نكمل. حديث عائشة رضي الله عنها نفس الشيء، ما في جديد. حديث عقبة بن عامر جميل، حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإن والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فإذا موجود كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. أشوف كيف، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال عقبة بن عامر، يعني وكان هذا وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. حديث عبد الله بن مسعود ما في جديد، أنا فرطكم على الحوض. حديث ابن مسعود نفس الشيء. حديث أبي هريرة نفس الشيء. عندك في حديث أبي هريرة: يرد علي يوم القيامة راتب من أصحابي فيحلؤون عن الحوض. يحلؤون، هذه اللفظة معناها يطردون ويمنعون كما في القاموس. حلأ بمعنى إيش؟ طرد ومنع. حلأته أي طردته ومنعته. طيب، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فإذا هذه زيادة، المنبر على الحوض، منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، يعني في تسامد بينهما، في تسامد بينهما، ومنبري على حوضه. طبعا هذا حقيقة. طيب، حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، هذا داخل في إيش؟ في الأبعاد. فإذا أبعاده بين قوسين اكتب مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر. طيب، ثمانية: ماؤه أبيض من اللبن. بالمناسبة الألوان لا يأتي منها، حسب القاعدة، قاعدة اللغة العربية، الألوان لا يأتي منها اسم تفضيل. يعني مثلا إنسان أشد حمرة من فلان، ما تقول هذا أحمر من هذا، أو هذا أبيض من هذا، أو أسود من هذا، وإنما تقول أشد بياضا، أشد سوادا، أشد حمرة. هذه القاعدة. لكن هذا الحديث دليل على هذا، لكن هذه لغة قليلة، هذه لغة ايش؟ لغة قليلة. عندما تقول مثلا هذا أبيض من هذا، هذه لغة قليلة كما ذكر الإمام النووي، ويدل عليه هذا الحديث. فإذا ماؤه أبيض من اللبن، وريحه تسعى، ريحه أطيب من المسك. حديث ابن عباس مر علينا. حديث أسماء أيضا ما في جديد، حتى كان ابن أبي مليكة الذي هو روى حديث أسماء لما ذكرت أن أهل البدع يطردون قال: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. يعني هذه سنة تابعية، هذه هذه سنة تابعية في الدعاء، مثلا عند تلاوة الآيات والأحاديث، يعني لا مانع أن إذا تلوت آية أو حديث فيه نوع من الرحمة تدعو بها، فيه نوع من العذاب تستعيذ، كما فعل هنا ابن أبي مليك: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. حديث ثوبان عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي، بعقر اللي هو الوسط، أذود الناس لأهل اليمن. ما شاء الله، أبشر وأمل. يقول أذود الناس يعني أطرد الناس لأهل اليمن، فأهل اليمن لهم خصوصية، أهل السنة يأتون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوسع لمن؟ لأهل اليمن. أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعضهم بعصايا حتى يرفض عليهم. يرفض يعني يسيل، حتى يرفض يعني يسيل. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. هنا زيادة في حديث ثوبان: وأحلى من ليش؟ من العسل، ماؤه أبيض من اللبن، تضيف رقم 8: وأحلى من العسل. في هنا حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. نعم، يأتي بعدين حديث ثوبان: يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. إذن هذا 10. يغط فيه ميزابان يعني يصب، يعني يصب فيه، يصب فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة. من وين الميزابان؟ من الجنة، من نهر الكوثر، من الجنة، من نهر الكوثر. فهذه الآن 10 يعني أوصاف لي. حديث الترمذي عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، فلما دخل علي قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركبي البريد. فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام: حدثني ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث: حوض من عدن إلى عمان البلقاء، ماء أشد بادا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوب عدد نجوم السماء، من شرب منهم لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فإذا هذا 11، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون، المتناعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر بن عبد العزيز: لكني نكحت المتناعمات وفتحت لي السدد، نكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. كتبناه في رقم 4. وأما حديث أبي ذر عند مسلم: والذي نفسي بيدي الآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، وأيضا فيه يشخب فيه ميزابان من الجنة أيضا. وأما حديث أم سلمة فعند مسلم فيه فائدة. قالت أم سلمة: يعني كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تأخذ الأحاديث بالواسطة. فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت: الجارية استأخري عني، قالت إنما دع الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس. فهذا عمل بالعموم. قالت إني من الناس، فهذا عمل بالإيش؟ بالعموم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض. حديث جابر بن سمرة أيضا ما بين صنعاء وأيلة، حديث زيد بن أرقم عند أبي داود ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. يعني هذا معناه، قال كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. فإذا الذين يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. وأما عن سمرة بن جندب، إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. فإذا 12 لكل نبي، لكل نبي حوض، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردة إن شاء الله تعالى. طيب، نحن الآن ذكرنا أن عمر بن العزيز أرسل لمن؟ لأبي سلام الحبشي ليحدثه حديث في الحوض. طيب انظر المقابل، عن أبي برزة يقول أبو طالوت، الحديث رواه أبو داود، نعم، أو رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم أبو داود أيضا، يقول أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد. ممكن هنا تقول قارن بين هذا وبين ما ذكر عن عمر بن عبد العزيز في الحديث السابق. دخل على عبيد الله بن زياد وكان في السماط، يعني كان في رجل موجود في الصمات. الصمات هنا بمعنى يعني صمات القوم، يعني صفهم، يعني هم كانوا قاعدين صف أمام عبيد الله بن زياد، فكان واحد منهم في الصمات في الصف يعني. فلما رآه عبيد الله، لما رأى أبا برزة الصحابي قال إن محمديكم هذا لدحداح، إن محمديكم نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب، هذا لدحداح، دحداح يعني قصير سمين. ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. طيب ليش تقول من أول هذا؟ ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. نعم، وين؟ ليش؟ لا صحيح، ابن أبي عاصم في السنة وله شاهد من حديث أبي برزة عندك؟ أي نسخة هذه؟ رقم 3. طيب نراجع إن شاء الله. هو هنا أيضا يعني عزاه لابن أبي عاصم، فنشوف شو الشيخ قال بالضبط.
ثلاثة.
ما هو هذا كلام المحقق هذا حلاق.
قال الألباني إسناده ضعيف سلامة الرياحي لم أجد له ترجمة وقد ذكره في التهذيب وفي شيوخ ابن سيار وصالح المري ضعيف.
نشوف إن شاء الله شو قال عنه الشيخ. طيب إنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا ناش شو نقول يا معاذ 13 يعني الحوض يعين على الصبر. إنكم ستجدون بعد أثره استئثار يعني بالمال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا الإنسان يتذكر الحوض فإذا يصبر. نعم. تقول وأما موضع الحوض فالمشهور أنه في عرصات القيامة يعني قبل المرور على ليش على الصراط. هذا المشهور أن موضع الحوض إنما يكون قبل المرور على الصراط. إلا أن القاضي عياض كما في شرح مسلم يعني احتمل أن يكون بعد الإيش أيضا بعد المرور على الإيش بعد المرور على الصراط. والظاهر والله أعلم أنه يعني قبل المرور على الصراط لأن فيه يأتي من يأتي أهل البدع فيطردون عن الحوض. فالظاهر أن يعني حسب ما دلت عليه الأحاديث أن موضع الحوض إنما هو في العرصات قبل المرور على الصراط. نعم والله لا يمتنع أن يكون هنا وهنا أيضا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.